بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. وقبل البدء فيما هو يتعلق بدرسنا اليوم، فإن المقام يحسن أن أعيد التذكير بمسألة سابقة تكلمت فيها في اللقاء الماضي، ورغب بعض الإخوة الاستيضاح لعدم وضوحها عند بعضهم، أو لأنها تخالف ما علموه أو سمعوه أو قرأوه من غير تحقيق ولا نظر، من غير تحقيق ولا نظر. نعم. وهي مسألة إفادة خبر الواحد. هذه المسألة لا يحسن أن نتجاوزها بغير أن تتبين للإخوة، وهي من أهم ما دخل على علم الحديث فيه. وكما أن علوم الاعتقاد أو علم العقيدة قد دخله المتكلمون ولوثوا فيه بعض الجوانب، كذلك علم الحديث قد تسلل إليه هؤلاء وشغبوا على أهله، وشغبوا على أهله. وإذا كان كذلك، سبق وأن قلت إن علم الحديث أو علم أصول الحديث هو علم خادم، وأن العلوم كلها تحتاج إليه، فهو سبيل لأن ينفذوا من خلاله إلى أبواب الاعتقاد أو غيرها. فأنت تراهم عندما يتكلمون، وهذا كثير، في باب الأدلة يبدأون بالقرآن ثم السنة، ومن خلال ذلك أو في أثناء ذلك يتكلمون عن أقسام الخبر ودلالته وإلى آخر ما يسطرونه. فأقول من باب ترتيب المعلومة وتقريبها لك، أولا المعلوم لدى الصحابة والمسلم به عندهم وعند التابعين وأئمة الهدى والدين، أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقادوا إليه وقالوا به، ولا يشقشقون هل أفاد عندك علما، وما نوع العلم الذي أفاد، علم قطعي أم علم نظري أم علم كسبي، وهل يفيد عندك اليقين أم يفيد الظن. هذه الشقشقة ما كانت عندهم إذا سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت وصح قالوا به واعتقدوه. هذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وغيرهم من أئمة الدين، كما تقدم في اللقاء الماضي أن نقلت جملة من ذلك. فهذا التقسيم عندهم غير معروف، التقسيم إلى متواتر وآحاد هو غير معروف عندهم كما تقدم تقريره، غير معروف عندهم على هذا النسق وهذا السنن الذي قرره المتكلمون والذين تأثر بهم من الأصوليين والفقهاء، وتبعا جاء بعضهم بعدهم من المحدثين. وهذا من الدخيل الذكي، ولم يفضل له حتى بعض أذكياء علماء الحديث، وسيأتي بيانه إن شاء الله. فالصحابة رضي الله عنهم والأدلة ونصوص السنة وكذلك أدلة الكتاب طافحة بقبول خبر الواحد. لو جئت فقلت لمن يقسم في الإفادة ما رأيك في خبر الواحد الصحيح، تحتج به؟ يقول نعم، أليس كذلك؟ أحتج به لأنه من أصول اعتقاد أهل السنة قبول خبر الواحد. ولهذا صنف البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب خبر الآحاد أو خبر الواحد من الصحيح، ليرد به على أهل الأهواء الذين ينازعون في ذلك. والأدلة كما قلنا هي كثيرة جدا في قبول خبر الواحد والعمل به، ويدل على هذا أن الإمام البخاري أخرج في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. قال ابن عمر لأبيه عمر، قال فسألته عن ذلك، قال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تسأل عنه غيره. يعني ماذا تفعل؟ تأخذ وتسلم وتعمل به. إذا كان الأمر كذلك وهو التسليم عندهم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل به، فهل يتصور أن يكون هناك عمل من غير اعتقاد؟ هل يتصور هذا عمل من غير اعتقاد؟ لا يتصور. فكيف نريد أن نجزئ فنقول يفيد علما يفيد عملا ولا يفيد علما؟ هذا تفريق بين صنوين وفصل بين توأمين. فالعمل إنما يكون مبنيا عن اعتقاد، إنما يكون مبنيا على ماذا؟ عن اعتقاد. ولعلنا نقرأ أعطيني الرسالة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة في الصفحة الرابعة والخمسين، في الصفحة الثالثة والخمسين بعد الأربعمائة. قال وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون من بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل. وكذلك حكي لنا عنه من أهل العلم بالولدان. قال الشافعي وجدنا سعيدا بالمدينة يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فيثبت حديثه سنة، ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيثبت حديثه سنة، ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة. ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة، ويروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم. وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول حدثني عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهما، فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة. ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر، بدأ ينزل ويقول حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر، ويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر. ووجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في حديث غيره حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة. ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت خبرها سنة، وهو خبر امرأة واحدة. ووجدنا علي بن حسين يقول أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر فيثبتها سنة، ويثبتها الناس بخبره سنة. ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيثبت كل ذلك سنة. ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بن ركانة ومحمد بن طلحة بن ركانة ونافع بن عجير بن عبد يزيد وأبا سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ومصعب بن عبد بن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخالد بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن أبي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيثبت ذلك سنة. ووجدنا عطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار ومحدث المكيين. ووجدنا وهب بن منبه باليمن هكذا ومكحول بالشام وعبد الرحمن بن غن والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدث الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه أو يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والانتهاء إليه تثبيت والانتهاء بما دل عليه والإفتاء به ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي يعني أن أقول ذلك، ولكن أقول لم أحفظ، وهذا من ورعه رحمه الله ورضي الله عنه، لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت. ماذا وصف؟ تثبيت والاهتداء به والإفتاء بما دل عليه، بما وصفت من أن ذلك موجودا أو موجود على كلهم أو عن كلهم إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي كان عليه أهل الدين وأهل الصلاح والتقى. وأيضا يقول رحمه الله في الرسالة في صفحة قبلها 450 قال الشافعي أخبرني أبو حنيفة ابن سماك ابن الفضل الشهابي قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود. قال أبو حنيفة يعني ابن سماك قال أبو حنيفة بن سماك قال فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث يعني بهذا الحديث الذي ترويه؟ قال فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال وما سكت حتى تمنيت أن يسكت وأيضا مما يزيد الأمر بيانا في الطحاوية ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته عقيدة للسنة والجماعة، قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والحق إذا جاءك ماذا يجب عليك تجاه هذا الحق؟ ايش تفعل مع هذا الحق الذي يصل؟ الاتباع قلبا وقالبا اعتقادا وعملا. نعم، ماذا قال ابن أبي العز الحنفي شارحا قول الطحاوي؟ قال يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، الآيات، ذكر جملة من الآيات. ثم قال والعجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، يعني هذه الخيالات، وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطر السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. إلى أن قال وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصريح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وكما قال البخاري سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسطي زنارا أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا، انتبه، تلقته الأمة بالقبول ليس كما يشار إليه أو ما ذكره المصنف عندكم في النزهة، وهذا اربطه بما قلناه في كلام الحافظ الإمام ابن تيمية، التلقي وخبر الواحد المحتف بالقرينة لا يعني أن يكون ماذا مخرجا بالضرورة في الصحيحين، فقد يكون في صفات الناقلين وأخبار النقلة، نعم، وقد يكون خبرا واحدا فردا عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقين عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين السلف في ذلك نزاع، إلى آخر كلامه رحمه الله. الصفحة، يقول الصفحة تجدونها في هذه النسخة 54 بعد 300. هذا ما تقدم أولا، وهذا ما نقلته لكم عن الشافعي وابن أبي العز ثانيا. ثالثا، هذا التقسيم بناء على ما تقدم وأنه محدث على ما فرضه الأصوليون وبالشروط المذكورة في كتبهم والتي ذكرها الحافظ رحمه الله في ماذا؟ في النزهة، تأثرا بمن؟ بالمتكلمين. هذه النصوص استقاها المتكلمون من الفلاسفة، والذين استقوا هذا منهم من شربه ولم يتأمل، نعم، فأراد أن يعمل هذا الكلام وهذا التقعيد على أخبار أو على أخبار أهل الحديث، والذين أرادوا أن يعملوا هذا الطريق في أخبار أهل الحديث أحد رجلين، إما رجل حسن النية أصابته غفلة الصالحين فسمعت قوما قالوا فقلت بقولهم، وإما رجل فاسد النية والعياذ بالله يريد أن ينصر المذهب الفاسد والنحلة المنحرفة، وهم الذين أشار إليهم ابن أبي العز من المعتزلة والجهمية ومن قال بقولهم، وأراد بذلك أن يقدح في نصوص الشرع، نعم، فلا يصحح اعتقادا ولا يلتزم بعقيدة صحيحة، بعقيدة ماذا؟ صحيحة. وهذا التقسيم قد اضطربوا فيه، اضطربوا في حد المتواتر، ولهذا أجمل عندكم المصنف قال بلا عدد معين، 5, 4, 20, 3, 50 إلى آخره، اضطربوا فيه، اضطربوا في الحد الذي به يحد المتواتر، وعليه انبنى على هذا تقسيم مبني على هذا التقسيم، وهو المراد والمؤدى، وهو الإفادة، ما يفيده هذا التقسيم، ما يفيده هذا التقسيم. فقالوا أن المتواتر يفيد اليقين أو العلم، وأن الآحاد تفيد ماذا؟ الظن، تفيد الظن. وسبق أن قرأنا عليكم كلام السمعاني رحمه الله من المحجة، وأنه رأس هذا القول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن رأس تشغيب أهل البدع. نعم، بل إنهم أنفسهم الذين قالوا بهذا القول في تقسيم الخبر إلى متواتر اضطربوا في حكم المتواتر، اضطربوا أيضا في حكم ماذا؟ المتواتر. منهم من يقول إن المتواتر يفيد العلم النظري، منهم من يقول أنه يفيد العلم النظري، قاله إمام الحرمين نعم والكعبي وأبو الحسن البصري وغيره من ماذا؟ من أهل الكلام والمتكلمين، وتوقف في إفادته الآمدي والمرتضى، توقفوا أبو الحسن البصري المعتزلي. نعم، وقسم وقول قوم قالوا بأنه يفيد ماذا؟ العلم الضروري، وهذا الذي عليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء. بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد أورد عبارة في النزهة مشعر بهذا الاضطراب، اعطني النزهة، فقال رحمه الله في الصفحة 21 من هذه النسخة عند كلامه عن ماذا؟ عن شروط الخبر المتواتر، قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة، أي الشروط، أي شروط هي التي ذكرها سابقا، قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، استلزمت حصول ماذا؟ العلم، وهو كذلك في الغالب، وهو كذلك في الغالب. انتبه وتفطن للعبارة، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. قوله رحمه الله في الغالب يدل على أن المتواتر عنده وإن استوفى هذه الشروط الأربعة ليس بضروري، ليس بضروري أن يفيد ماذا؟ القطع في جميع الأحوال، إنما هو في غالب الأحوال. وهل يصح هذا أن ينطبق على ماذا؟ على إفادة العلم؟ هل يصح؟ أنتم فهمتم المأخذ؟ فهمتم المأخذ؟ قوله قد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك، يعني استلزامه لحصوله هو كذلك في الغالب. إذا كان العلم، إذا كان الخبر المتواتر المستجمع لهذه الشروط تقدم قال يفيد القطع، هل يجوز أن نقول أن هذا في الغالب؟ بل الواجب أن يكون في كل الأحيان، لأنه لا يسعك، لا يسعك أنت إيش؟ أن تتخلف عن القول بقطعيته، لا يجوز لك أن تقول بماذا؟ بعدم القطعية. قال في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض، أي توفر هذه الشروط قد يتخلف تحقيقها عند البعض لمانع، فدل على أنه غير ماذا؟ ضروري عند الكثير أو عند عدد، وأن كثيرا منهم ماذا؟ أو عدد منهم ينظر ويتأمل، ينظر وماذا؟ ويتأمل. إذن هذا القول، قوله في الغالب، يدل على أن المتواتر عنده وإن استوفى الشروط ليس بضروري أن يفيد القطع عند جميع الناس وفي جميع الأحوال، وفي جميع الأحوال. وأشار إلى هذا الكلام أيضا أبو يعلى رحمه الله في العدة في أصول الفقه في الثالث منه الصفحة 45 بعد 800 قال: والعلم الواقع بالأخبار المتواترة ليس من شرطه أن يجمع الناس كلهم على التصديق به، ونحوه أيضا في المسودة. وهذا يدلك على أن الخبر الوارد بهذا الوصف محتمل للصدق ومحتمل لماذا؟ للكذب. ولهذا من الثغرات الموجودة في هذا الحد المبني على حد المتكلمين وصفهم أو تعريفهم هو ما رواه جماعة كثيرة تستحيل أو يستحيل تواطؤهم على الكذب. ما هذه الكثرة؟ ما حدها؟ اضطربوا فيه. نعم، الكثرة كما أنهم يتوافدون أو يتوافؤون على الصدق، ما المانع أن يتوافدوا وأن يتواطؤوا على الكذب؟ لا مانع من ذلك إذا كان الأمر كما قال أبو يعلى: العلم الواقع بالأخبار المتواترة ليس من شرطه أن يجمع الناس كلهم على التصديق به. فقد يتخلف ذلك عن كثير أو عن عدد منهم. إذا كان هذا حالهم مع المتواتر من حيث التصوير والحد ومن حيث الإفادة والعمل، فما باله ما بالكم أن يكون حالهم مع ماذا؟ مع خبر الآحاد. إيش يفعلون معه؟ فهم انقسموا إلى هذا أقسام، منهم من رد العمل بخبر الآحاد، ومنهم من قبله في الأحكام دون العقائد، ونحو من ذلك من سفسطة اضطربوا فيها وتخلفوا. قد يقول قائل: هل معنى هذا أننا ننكر أن يوجد حديث متواتر؟ أنا ما قلت هذا، بل قررت أنه توجد حديث متواترة، وقررنا هذا غير مرة. متواترة ليس بالشرط أو بالحد الذي حده ماذا؟ المتكلمون. فقد يكون متواترا وهو حديث فرد، أو رواه اثنان، أو رواه ماذا؟ اثنان، كما قررناه وقرأناه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في اللقاء المنصرم. زد على هذا، فهل هذا أننا ننكر الفردية وأنه يوجد حديث عزيز أو غريب؟ لا، لأن هذه قسمة عددية لا تعلق لها بماذا؟ بالإفادة وعدمها، قسمة عددية لا يترتب عليها ذاك، وإنما هم تأثروا بالمتكلمين. بل مما يدل على أن الحافظ قد تسلل إليه رحمه الله هذا الكلام، أعطيني النزهة، أنه عندما قرر هذا الكلام في النزهة رحمه الله قد أشار إلى أن هذا الرأي هو رأي ماذا؟ جماعة من العلماء كابن فورك، نعم كابن فورك وأبو إسحاق الإسرائيلي وغيرهما. لو تأملتم قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلم، ومن صرح بإفادة العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. وهكذا في ذكر جمع ممن من أهل الكلام، من أهل الكلام. وهذا الكلام وإن كان يعني يتوجه، وهذه المحاورة مع الحافظ ابن الحجر رحمه الله، لا يعني القدح في علمه رحمه الله، ولا النيل من شأنه، ولا يعني ذلك نفي ما كنت قد قررته في سابق درس الأول، أن الحافظ ابن حجر من المحققين في علم الحديث، لأنه وإن كان من المحققين لكن لا يعني هذا أنه ماذا؟ أن كل ما ينطق به هو حق، كل ما ينطق به ماذا؟ هو حق. زد على هذا أن خبر الواحد، وأخيرا نختم، أقول خبر الواحد إذا صح وثبت فإنه يفيد العلم، يفيد ماذا؟ العلم، ويوجب العمل. وهذا كما قلنا وقررنا أنه كانت عليه طريقة من؟ الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. وقد نص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث، وهو منقول ومروي عن الإمام أحمد رحمه الله وعن مالك رحمه الله، وعليه ماذا؟ عدد كبير من أهل العلم، وأشار إليه وتكلم عنه الحافظ ابن القيم رحمه الله في الصواعق. فإذا يجب في مثل هذا المقام أن نقول أن الحديث إذا صح وثبت وجب ماذا؟ العمل به واعتقاده، وجب العمل به وماذا؟ واعتقاده. إذا كان الأمر كذلك فباختصار أقول ينظر في هذا بحث جيد فيه جمع طيب، كتاب اسمه خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته، أو حجيته، هذا للقاضي برهان، للقاضي برهان، يقع في مجلدين، كتاب فيه جمع طيب، نعم، وفيه أخذ وعطاء واستدراكات، فانظروه. وكذلك ما كتبه الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي في تحقيقه لنور الأنوار لملا جون الحنفي المتوفى سنة 1130، وهو في أصول الحنفية في المجلد الثالث صفحة 201، فإنه قرر تقريرا جيدا، نعم، ونظر المسألة تنظيرا جيدا أيضا، وغيرهم ممن كتب وصنف وهم مسبوقون أيضا، لكن أقول في هذين الكتابين جمع، وأيضا في كتب أخرى مكتوبة، وقبلهم كما قلنا الحافظ ابن القيم رحمه الله، وكذلك ما ذكره من السمعاني أبو المظفر فيما نقلناه عنه وقرأناه، وكذلك لمن كتب في هذا بعض الكتاب المعاصرين في حكم خبر الواحد مثل عامر حسن صبري وغيره ممن كتب. على كل، وكتاب الشيخ ربيع أيضا في خبر الواحد وغيرهم ممن كتب في هذا الباب، لكن من أوسعها أقول جمعا ودراسة وتحليلا جيدا هو ماذا؟ القاضي برهون في كتابه ماذا؟ أو برهون في كتابه خبر الواحد، خبر الواحد. وبهذا أكتفي ولا أزيد في هذه المسألة الظاهرة. هذا التقرير انظروه كما قلنا، قد يقول قائل قال الشيخ محمد العثيمين وقال الشيخ فلان وعلان، فالعبرة بماذا؟ بالدليل. هؤلاء علماء أجلاء لهم قدرهم وشأنهم، الحق وحق بالاتباع، الحق وحق بالاتباع. نعم. قال قائل في سؤال ماضي حول القضية، قال كيف إذن يكون الأمر في استيثاق عمر في حديث الاستئذان من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما جاءه فاستأذنه ثم رجع، وإلى آخر الحديث، وحديث متفق عليه. فجاء أبو موسى إلى أبي سعيد في مجلس وحدثه به، فقام وشهد معه من؟ أبو سعيد. أقول ليس في قصة عمر دليل على ماذا؟ على ما أراده السائل، أو على ما أراده أن يرمي إليه. فإن عمر بن الخطاب قد بين في رواية للحديث قال إني لم أتهمك، أو إني لا أتهمك يا أبا موسى، ولكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بين. ثم عمر ماذا فعل؟ قبل من أبي موسى لما جاءه، جاء معه أبو سعيد، ولا ما قبل؟ قبل. رواية أبي موسى ورواية أبي سعيد تبلغ حد التواتر، لم تخرج عن كونها آحاد. خرجت؟ لم تخرج. ما ذكرته مما هو أيضا صريح في سابق الأمثلة من حديث عمر مع ابنه عبد الله فيما يحدث به سعد، فيما يحدث به ماذا؟ سعد. والأمثلة في قبول عمر لخبر الواحد كثيرة، في خبر الواحد ماذا؟ كثيرة، بارك الله فيكم. والأمر كما يقول الشيخ الألباني غفر الله له ورحمه أن القول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن أو لا تفيد العلم هو في نفسه عقيدة، هذا القول في نفسه عقيدة، هذا القول في نفسه عقيدة، يريد تسلل من خلاله إلى ضرب ماذا؟ باب الاعتقاد ونصوص العقيدة. نعم، لعل في هذا الأمر تجلية. نعم، وقد يقول قائل الآن تذكرت، إذا كانت يا شيخ الأخبار ولو كانت فردا تفيد عندك العلم، فما معنى قولنا الخبر المتحف بالقرائن؟ نقول العلم درجات، العلم ماذا؟ درجات، فكون الأمة تتلقى هذا بالقبول يزيد ماذا؟ درجة العلم بهذا الخبر أكثر، وإن كان الكل لا يخرج عن ماذا؟ عن بوتقة العلم وإفادة العلم. لو جاءك رجل ممن تثق فيه من أهل العلم في خارج المسجد قال لك في داخل هذا المسجد آلة تسمى الميكروفون، أنت لم ترها في خارج المسجد، يوجد في مسجد كذا جهاز يسمى الميكروفون، وكما قلت انتبه، رجل تثق، لأن قلنا صح الخبر، جمع الأمانة والديانة والحديث جامع مستوفي لشروط الصحيح، وهذا المخبر تثق في ديانته وأمانته وعلمه وإلى آخره، إخباره لك بهذا الخبر ماذا يفيد عندك؟ قد يكون من الكذابين. إذن ما فائدة أنك تثق في ديانته وأمانته وعلمه وثقته؟ نعم، لو جاءك اثنان آخران ممن تثق في ديانتهما وعلمهما أيضا فأخبراك بالخبر نفسه، ماذا يزيد هذا الأمر عندك؟ هو علم ما تجاوز ذاك، لكن هذا تأكد في نفسك أكثر. هل خرج الخبران عن كونهما أفاد العلم عندك؟ لم يخرج. ثم انظر باب أخبار النبوة وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، التعامل معها ليس كأخبار من؟ الناس، فهم أرادوا وقسموا تقسيما عقليا، وخبر الواحد أي إنسان محتمل للصدق ومحتمل للكذب هو كذلك، لكن إن جاءك العدل الصادق، اللهجة، الموثوق الديانة، العارف بما يقول، هل تتعامل معه بهذا الظن؟ هل تتعامل معه بهذا الظن؟ باب احتمال دخوله هذا منوط بباب البحث والنظر وجمع الطرق ودراسة ماذا؟ ودراسة الحديث دراسة مستوفاة، وهو المشروط بسلامة من الشذوذ والعلة، وهو المشروط بالسلامة من الشذوذ والعلة. وضح؟ فباب أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لها أسس ولها قواعد محفوظة لحفظ هذه السنن بحفظ الله تعالى لدينه، بحفظ الله لدينه، فلا تقايس بين الأمرين، بين أخبار الناس وبين أخبار ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقد تقول لماذا أنت إذا ضربت مثلا بالميكروفون؟ أنا أقول ضربت المثل بالميكروفون أو بهذا الخبر من باب التقريب لا من باب المشابهة، لا من باب المشابهة، فاعرفوا هذا بارك الله فيكم. نعم، اقرأ ثم الغرابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه تأوى أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في نص السند أو لا، الأول مطلق النقطة والثاني مطلق النسب ويقيد إطلاق الفردية عليه.
نعم، حسبك. لا يفهم يا إخوتاه الآن عندما أتاني من هذه الجهة كتاب، نعم، في مصطلح الحديث من تأليف الشيخ رحمة الله عليه محمد العثيمين، أني أمج الكتاب، كلا، هذا من باب دفع ماذا؟ ظن السوء. الشيخ عالم مبجل جليل، نعم، ولا ينبغي. وأنا أعرف كلام الشيخ، وكلام الشيخ مرجوح ليس براجح. ولئن كانت القضية المقارنة بالرجال، فإن كان الشيخ محمد بن عثيمين فهذا الشافعي، ولئن كان فلان من الناس فهذا عمر وهذا معاذ. إنك تأتي قوما أهل كتاب، أما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث والسرايا والصحابة رضي الله عنهم وهم آحاد، فأعلمهم فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه ما هي عقيدة؟ أليس هذه عقيدة؟ فماذا لزم أهل اليمن عندما جاءهم معاذ؟ يقول لا ننظر هل هذا يفيد علما ولا يفيد ظنا أو كذا، فتعاملوا معهم بهذا. فإنهم أجابوك لماذا لذلك فأعلمهم الحديث، وإرسالي عليه الصلاة والسلام لمصعب إلى المدينة، نعم، وخبر قباء وتحول القبلة، أليس كذلك يا إخوة؟ كل هذه من الأحاديث وتنبني عليها عقائد. أنت كيف جاءك حديث التشهد آخر حديث في التشهد وهو التعوذ من أربع، أليس كذلك؟ أليست هذه باب العقيدة؟ فتنة الدجال وعذاب القبر والمحيا والممات، أليس كذلك؟ ألا هذه في العقائد جاءك من طريق واحد، فهل تعتقده؟ لماذا تصلي العصر أربعا؟ جاءك من طريق متواتر أحد، ولماذا تصلي المغرب ثلاثا؟ جاءك من طريق متواتر ما جاءك. وهكذا كثير من فرائض الإسلام. فأتقول لا أنا أعمل ولكن لا أعتقد، هذه سفسطة، هذه إيش؟ سفسطة. إذا صح الحديث فهو مذهبي، أعتقده وأعمل به، أعتقده وأعمل به. إذا عرفتم من أين دخل التشغيب عرفتم كيف أتي العلماء من أهل السنة أيضا ممن قال بهذا القول، أتوا من هذا المدخل. ولهذا العلم، ولهذا التقسيم إلى متواتر وآحاد، حتى بعض العلماء الضالعين في علم الكلام لم يذكروا هذا التقسيم، ثمانية دقيقة العيد في الاقتراح، ولم يتبعه ولم يذكره الحافظ الذهبي في الموقظة، فدل على أنه ليس من صناعة أهل الحديث، ليس من صناعة ماذا؟ أهل الحديث، بارك الله فيكم. نعم، هذا الباب في الغرابة. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. هذا النوع من أنواع علوم الحديث أيها الإخوة، هو من أهم أنواع علوم الحديث، أعني الحديث الغريب، أعني الحديث الغريب. وهذا النوع أعني الغريب له ارتباط وثيق بالشاذ والمنكر، له ارتباط وثيق بالشاذ والمنكر، بل لا يقل أهمية عنهما، لا يقل أهمية عنهما. والوصف بالغرابة أو ذكر الغرابة ووصف الإسناد بها أو الحديث بها يتضمن الوصف والحكم، يتضمن الوصف والحكم. وهذا الإطلاق أعني الغرابة استعمله المحدثون وأطلقوه، وهذا يظهر لك جليا عند تأمل الجامع للإمام الترمذي رحمه الله، فإن هذا حديث غريب إلى آخره، هذا حديث غريب من حديث فلان، نعم. وكذلك حلية الأولياء لأبي نعيم وغيرها من كتب أهل العلم. فهم يطلقون ويستعملونه، ويستعملون أيضا وصفا وحكما عند بعضهم، يستخدمونه وصفا وماذا وحكما. والفرد والغريب، الفرد والغريب اسمان لمسمى واحد، أو كما عبر عنه الحافظ عندكم في النزهة مترادفان لمعنى واحد، لمعنى واحد متحد من حيث الجملة، من حيث ماذا الجملة، إلا في صورة واحدة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. طيب، على ماذا يطلقان الفرد والغريب؟ يطلق الفرد والغريب اصطلاحا على تفرد الراوي، على تفرد الراوي، سواء كان هذا التفرد بسند كامل أو بمتن كامل أو ببعض سند أو ببعض متن، سواء كان هذا التفرد بسند كامل أو متن كامل أو ببعض سند أو ببعض متن أو ببعض ماذا متن، كل هذا يسمى فردا ويسمى غريبا. وقد ذكر الحافظ عندكم المغايرة بين إطلاق الفردية والغرابة، بين إطلاق الفردية والغرابة، وذلك بأن التفرد إن كان في أصل السند، إن كان التفرد في أصل السند فيسمى ماذا؟ فردا. وإن كان التفرد في أثنائه فيسمى غريبا، فيسمى غريبا. والأول يقال له فرد مطلق، والثاني فرد نسبي. وعلى كل، لو قيل هو فرد والثاني غريب دل إلى المعنى، دل على المعنى. قوله رحمه الله: إما أن تكون، يعني الغرابة، في أصل السند أو لا. أصل السند بين عندكم الذي طرفه فيه الصحابي، فهل المراد بأصل السند الصحابي أو التابعي؟ نعم، حصل خلاف بين شراح النخبة، والذي يظهر أن المراد بأصل السند هو التابعي، هو التابعي، هو التابعي. فلو جاء التفرد في أصل السند بأن تفرد التابعي عن الصحابي برواية الحديث، ثم بعد هذا التابعي انتشر، ثم بعد هذا التابعي ماذا انتشر، فإنه يسمى ماذا؟ فردا، يسمى ماذا؟ فردا. مثاله حديث عمرو بن دينار، عمن حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث تفرد به ابن دينار عن ابن عمر، ثم بعد ابن دينار انتشر، ثم بعده ماذا انتشر، ومع هذا هو ماذا؟ هو فرد، هو ماذا؟ فرد مطلق، هو فرد مطلق، ومع هذا هو صحيح، ومع هذا هو صحيح في أعلى درجات الصحة. إذن صار لفظ الفرد يطلق على الفرد المطلق، يطلق على الفرد المطلق في الغالب، في ماذا؟ في الغالب. أما الغريب أو الذي سماه المصنف بالفرد النسبي، وهو الذي تقدم أن يكون التفرد فيه في أثناء السند، التفرد فيه في أثناء السند، ويكون التفرد إلى شيء معين، منسوب إلى شيء ماذا؟ معين، كأن يقال تفرد به فلان أو عن فلان، أو لم يروه ثقة إلا فلان، أو تفرد به أهل بلد معين، هذه ماذا؟ غرابة نسبية، غرابة نسبية، غرابة نسبية. فإذا قيل تفرد به فلان أو أغرب فيه فلان، فهل هما بمعنى واحد؟ إذا قيل تفرد به فلان أو أغرب به فلان، هل هما بمعنى واحد؟ نعم، هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد. طيب، أي الاستخدامين كثر عند أهل الحديث؟ تفرد به فلان أو أغرب به فلان؟ كثر استعمال الأول، وهو تفرد به فلان، كثر استعماله عند أهل الحديث. نعم. وأما أغرب فيه فلان فإنه استخدم ولكن على وجه القلة، وقد استخدمه وأكثر منه الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل، وأيضا الحافظ الخطيب رحمه الله في التاريخ، تاريخ بغداد وغيرهما من أهل العلم، ولكن كما قلنا هو أقل بالنسبة إلى استخدام ماذا؟ تفرد به فلان، تفرد به ماذا؟ فلان. ذكر السخاوي في التوضيح صورة يطلق عليها تفرد ولا يطلق عليها غرابة، يطلق عليها تفرد ولا يطلق عليها ماذا؟ غرابة. وهذه الصورة هي إذا ما تفرد أهل بلد عن راوي، إذا تفرد أهل بلد عن راوي، يعني كان تفرد أهل المدينة عن مالك مثلا، أهل بلد عن راوي، فإنه يقول هذا يسمى فردا لا يسمى غريبا، لا يسمى ماذا؟ غريبا. وعليه فكل غريب فرد ولا عكس، ولا عكس. وقد أشار إلى هذا أيضا الحافظ ابن الأثير في مقدمته لجامع الأصول، في مقدمته ماذا؟ لجامع الأصول. ها هنا تنبيه، وهو أن التفرد ببعض المتن أو بالمتن كله له تعلق أكيد وأصيل بمبحث الشذوذ والنكارة، بمبحث ماذا؟ الشذوذ والنكارة. وبعض المتن له تعلق بالشذوذ والنكارة وزيادة الثقة، وزيادة الثقة. طيب، هنا تنبيه آخر نبه عليه الحافظ ابن الصلاح، وهو لا يوجد متن غريب إلا وإسناده غريب، لا يوجد متن غريب إلا وماذا؟ وإسناده غريب. مثاله، مثال هذا الغريب الذي تفرد به متنا وسندا، ما تفرد به أبو زكير، ما تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة، ما تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا قال كل البلح بالتمر، كل البلح بالتمر. هذا الحديث غريب في متنه وسنده، تفرد به أبو زكير والمتن لا يعرف إلا من حديثه، لا يعرف إلا من إيش؟ من حديثه، فهو تفرد بالسند والمتن، تفرد بالسند والمتن. وأبو زكير هذا ضعيف، وأبو زكير هذا ضعيف. تقدم أن قلت أيضا أن من أقسامه أن يقع التفرد في الإسناد، وهذا مثاله تقدم من حديث ابن دينار عن ابن عمر. نعم. ونمثل الآن أمثلة أخرى للتفرد النسبي حتى تتضح الصورة، لأنه كما يقال بالمثال يتضح المقال، وقد أشار إلى بعضها الحافظ في النزهة. مثال للتفرد النسبي وهو قولهم لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا إيش؟ إلا فلان. هذا مثاله ما رواه ابن عيينة، ما رواه ابن عيينة عن وائل ابن داود، ما رواه ابن عيينة عن وائل ابن داود عن بكر ابن وائل، عن بكر ابن وائل عن السهري، ما رواه ابن عيينة عن داود ابن عن وائل ابن داود عن بكر ابن وائل عن السهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بسويق من تمر، أولم على صفية بسويق من تمر. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال فيه الترمذي غريب، قال فيه الترمذي ماذا؟ غريب. ونص بعض الحفاظ كابن طاهر إلى أنه لم يروه عن وائل بن داود إلا ابن عيينة، لم يروه عن وائل بن داود إلا ابن عيينة. فهذا مثال لقوله لا، لم يروي عن فلان إلا فلان، لم يروي عن فلان إلا، فهذه غرابة ماذا؟ نسبية. فإذا الحديث غريب من حديث وائل. ما سبب الغرابة؟ من تفرد به؟ ابن عيينة. من تفرد به؟ ابن عيينة. احفظ الأمثلة كما نتعب في تحضيرها تتعبون في حفظها، سنسأل إن شاء الله. نعم، تفرد به ابن عيينة عن وائل بن من؟ ابن داود، فهو غريب بالنسبة إلى من؟ إلى وائل. هذا تفرد من ثقة، ابن عيينة ماذا؟ ثقة. فكما أنه يتفرد الضعيف أيضا يتفرد الثقة، يتفرد ماذا؟ الثقة. طيب، مثال آخر لقولهم لم يروه ثقة إلا فلان، لم يروه ثقة إلا فلان. ذكر أهل العلم مثالا له وله أمثلة عديدة وكثيرة، نكتفي بواحد، حديث ضمرة بن سعيد المازني، حديث ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله، ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاتي الفطر والأضحى بقاف واقتربت. حديث أبي واقد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفطر والأضحى بماذا؟ بقاف، يعني بسورة إيش؟ قاف، واقتربت الساعة يعني واقتربت. قال الحفاظ لم يروه ثقة، لم يروه ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المازني، إلا المازني. يقصدون به من؟ يقصدون به ضمرة، يقصدون به من؟ ضمرة. ما معنى هذا؟ أي تفرد به وهو ثقة، وإن كان ضمرة لا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإنما يعنون أنه تفرد به ثقة، تفرد به ماذا؟ ثقة. هذا الحديث له طرق أخرى عن عائشة لكنها ضعيفة، لكنها ماذا؟ ضعيفة. هذا المثال رقمه كم؟ رقمه ثاني ولا ثالث؟ ثالث. طيب المثال الرابع: تفرد به أهل بلد عن فلان، تفرد به أهل بلد عن فلان، هذا يمثلون له بحديث القضاة ثلاثة. القضاة ثلاثة، ومعلوم الحديث قاضيان في النار وقاض في الجنة الحديث. هذا الحديث تفرد به أهل مرو، تفرد به أهل مرو عن عبيد الله بن بريدة، تفرد به أهل مرو عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه، عبد الله بن بريدة عن أبيه. نعم. المثال الذي يليه السادس أو الخامس، ها؟ حديث ابن دينار الأول، حديث ابن دينار الأول، حديث أبي زكير الثاني، حديث ابن عيينة الثالث، حديث ضمرة الرابع، حديث أهل مرو الخامس، إذن يكون السادس. مثال لقولهم غريب من حديث فلان، غريب من حديث فلان. هذا افهم الصورة: الحديث قد يكون مشتهرا عن صحابي وهو مشهور عنه، كان يكون عن أبي هريرة، لكن يأتي حديث مثلا من حديث أبي سعيد وهو ليس مشهورا من حديث أبي سعيد، فيقولون غريب من حديث أبي سعيد، وإن كان هو مشهور من حديث من؟ من حديث أبي هريرة. فالغرابة هنا بالنسبة إلى أنه من حديث من؟ أبي سعيد. بالمثال يتضح الأمر. ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي كريب، من حديث أبي كريب عن أسامة، عن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده، بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد، في معي واحد. هذا الحديث قد حكم عليه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، نعم، وغيرهم من الحفاظ بأنه ماذا؟ مستغرب وغريب، مستغرب وغريب من حديث ماذا؟ من حديث أبي موسى، من حديث ماذا؟ أبي موسى، وهو متفق عليه من حديث من؟ أبي هريرة وابن عمر، متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمر، فهو غريب بالنسبة إلى أن يكون من حديث ماذا؟ أبي سعيد، من حديث أبي موسى. ولهذا لما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: هذا ما استغربه الأئمة، أي كونه من حديث أبي موسى، كونه من حديث أبي موسى رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. نعم. المثال السابع في التفرد ببعض المتن. قلنا تفرد بالسند أو بالمتن أو بالسند أو ببعض السند أو ببعض المتن أو بالسند والمتن كاملة، نعم، وتقدم وقلنا أن هذا لو علاقة وطيدة بأي مبحث بالشاذ والمنكر بالنسبة للمتن كاملا. أما بالنسبة لبعضه يكون بالشذوذ والنكارة وزيادة الثقة، وكذلك ما يتعلق بماذا ببعض الإسناد. مثال التفرد ببعض المتن ما رواه معمر عن الزهري، ما رواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب، ما رواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا: إذا وقعت الفأرة في السمن، إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، يعني ألقوا السمن، ألقوا الفأرة مع السمن مما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوها. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان والبيهقي. حكم عليه ابن عيينة والبخاري وأبو حاتم والترمذي وغيرهم وغيرهم، نعم، بأنه خطأ، حديث إيش؟ خطأ. من الذي أخطأ فيه؟ معمر. من الذي أخطأ فيه ماذا؟ معمر ابن راشد الأزدي. وجه الخطأ: معمر هنا أخطأ في إسناده وأخطأ في بعض متنه. الحفاظ من أصحاب الزهري، الحفاظ من أصحاب الزهري كمالك وابن عيينة والأوزاعي، نعم، وغيرهم رووا هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، عن عبد الله بن عباس عن، فجعلوا الحديث بمسند من؟ ميمونة. وهو جعله بمسند من؟ أبي هريرة. هذا مخالفة وشذوذ في الإسناد، واضح؟ أما المتن أيضا فإن الحفاظ من أصحاب الزهري رووا الحديث من غير تفصيل، من غير إيش؟ تفصيل. أي تفصيل؟ قوله يعني فإن كان جامدا وإن كان مائعا، كلهم رووه من غير هذا التفصيل، فهو زاد في بعض المتن وتفرد به وخالف به فهو مردود، فهو ماذا؟ مردود. بل هناك رواية قد وافق فيها معمر الثقات، قد وافق فيها معمر ماذا؟ الثقات. هذه أمثلة يتضح بها لك معنى ما قاله المصنف رحمه الله: إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه مع وجودها، ولكن ماذا؟ على وجه ماذا؟ القلة، على وجه ماذا؟ القلة في الاستعمال. طيب، تتمة وبه ننهي الكلام على الغريب: لا يفهم من وصف الغرابة الضعف أو الثبوت، وإن كان يعني هناك جملة كبيرة من الأحاديث الغريبة ضعيفة، لكن لا يفهم بمجرد الإطلاق ماذا؟ الضعف أو الثبوت. ذلك أن في الغريب الصحيح، بل فيه أعلى درجات الصحيح، وفيه الحسن، وفيه دون ذلك، وفيه دون ذلك. وهذا يرجع إلى حال الحديث والإسناد وسلامة ذلك من الشذوذ والتعليل. نعم، وإن كان قد يرد كما قلنا في بعض استخدامات أهل الحديث أنها تشعر بالضعف، أنها تشعر ماذا؟ بالضعف. وهنا يقول: إذن الفرد بمجرد لفظ الفردية لا يدل على ماذا؟ الضعف. وبمجرد لفظ الغرابة لا يدل على ماذا؟ الضعف. وهنا قول للحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال رحمه الله: إذا انتفت المتابعات والشواهد وتمحض فردا، وتمحض فردا يعني ثبت أنه حديث إيش؟ فرد، لا توجد له لا متابعات ولا شواهد تعزز أمره، فله أربعة أحوال: الحديث الذي هذا وصفه الفرد لا متابع ولا شاهد فلا يكون إلا أحد هذه الأوجه الأربعة، معنى الكلام يعني، فله أربعة أحوال. يعني أولا حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ، يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذا أو منكرا. الحالة الثانية قال حال لا يكون مخالفا ويكون هذا الراوي حافظا، انتبه، ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا فيكون صحيحا، فيكون ماذا؟ صحيحا، يعني فيه درجات الصحيح. الثالثة قال وحال يكون قاصرا عن هذا، يعني قاصرا عن درجة ماذا؟ الحافظ الضابط المتقن، ولكنه يقول ولكنه قريب من درجته، ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا. والرابعة وحال يكون بعيدا عن حاله، يكون ماذا؟ بعيدا عن حاله، بعيدا عن حال من قبله فيكون شاذا منكرا مردودا، شاذا منكرا ماذا؟ مردودا. وصف البعد هذا بعيدا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، لكنه لا يحتمل تفرده، لا يحتمل إيش؟ تفرده، بل قد يكون صدوقا لكن ليس ممن يحتمل تفرده ولا هو ممن يجمع حديثه إن شاء الله كما سيأتي بيانه لكم، واضح؟ فإذن هذه حالات من ينفرد بالخبر في ماذا؟ في الأخبار وفي المتون. وأشار إلى هذا أيضا الحافظ الخليلي رحمه الله في كتابه الإرشاد، في كتابه الإرشاد. كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ووصيتي للإخوة بأن لا يستعجلوا، المباحث هذه مهمة ودقيقة تحتاج إلى إيضاح وإلى بيان، فلا تستعجلوا، بارك الله فيكم، نسأل الله لكم التوفيق.